إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل في علاه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية العظيمة يا عباد الله، الله عز وجل يعاتب فيها المؤمنين، يعاتب فيها المؤمنين على عدم خشوع قلوبهم واستكانتها لربها ولعظمته سبحانه وتعالى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يحق لهؤلاء المؤمنين أن يذلوا وأن ينقادوا تمام الانقياد في قلوبهم وكذا في ألسنتهم وجوارحهم لذكر الله سبحانه وتعالى ولما أنزل جل وعلا من الحق الذي هو القرآن؟ وإن كان هو من جملة ذكر الله جل وعلا، إلا أن الله جل وعلا خصه بالذكر لأهميته يا عباد الله. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. الله جل وعلا ينهى المؤمنين يا عباد الله على أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى، حيث بدلوا كتاب الله جل وعلا واشتروا به ثمناً قليلاً ونبذوه وراء ظهورهم، والتفتوا يا عباد الله إلى الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة، نظروا إلى دين الآباء واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، فقست قلوبهم يا عباد الله فلا تنفعها موعظة، لم تلِن قلوبهم لا لوعدٍ ولا لوعيد. هذه النتيجة المؤلمة عباد الله لمن طال عليه الأمد فبعد عن عهد الرسالة ونسي ذكر الموت يا عباد الله، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وإنما قال جل وعلا وكثير منهم فاسقون لأنه ليس وراء قسوة القلوب إلا الفسوق يا عباد الله، فالجوارح تبع للقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا كانت هذه الحال هي حال الذين طال بهم الأمد فابتعدوا فبعد عنهم زمن الرسالات، فهذا فيه إشارة عباد الله إلى أن أول الأمة خير من آخرها، وهم أخشع قلوبا. ويصدق هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالصحابة هم خير القرون وخير هذه الأمة يا عباد الله. وإن المخاطب في هذه الآية يا عباد الله في قوله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، المخاطبون هم المؤمنون، وأول من يدخل هم الصحابة الذين هم خير القرون يا عباد الله. ولذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. فجعل كما قال ابن مسعود، فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقول: ماذا أحدثنا؟ قال الحسن البصري رحمه الله: استبطأهم وهم أحب خلقه إليه، أحب خلقه إليه، ومع ذلك استبطأ الله جل وعلا خشوعهم. وما ظنكم عباد الله بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا العتاب من ربهم جل وعلا؟ فلا شك يا عباد الله أنهم كانوا أكثر الناس خشوعًا وأعظمهم استجابةً لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو شأن الصالحين. بالله عليكم، كيف يقرأ الواحد هذه الآية ويتدبرها ويعلم بأن فيها عتابًا لأهل الإيمان ثم لا يعاتب نفسه ولا يحثها على الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى؟ ولكنها القلوب التي تتدبر وتتفكر في كلام الله جل وعلا. الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى، أبو علي الخراساني، كان زاهدًا ورعًا عابدًا عالمًا، حتى لقبه عبد الله بن المبارك بعابد الحرمين. ويكفي ما وصفه به خادمه إبراهيم بن الأشعث لما قال: ما رأيت أحدًا كان الله في صدره أعظم من الفضيل، كان إذا ذكر الله عنده أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن وفاضت عيناه فبكى حتى يرحمه من بحضرته. عباد الله، إن الفضيل بن عياض قبل توبته إلى الله عز وجل كان شاطرًا يقطع الطريق على الناس، وكان قد عشق جاريةً، وهذه سبب توبته عباد الله، عشق جاريةً، فلما ارتقى الجدران يوماً إليها سمع تالياً يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال الفضيل: بلى يا رب قد آن، بلى يا رب قد آن. فولى يا عباد الله وأواه الليل إلى خريبة فإذا فيها جماعة مسافرون من المسلمين يحدث بعضهم بعضا، فسمعهم الفضيل يتحدثون، قال بعضهم: نرتحل الآن، وقال الآخرون: حتى نصبح، فإن فضيلًا على الطريق يقطع علينا. فقال الفضيل لما تفكر: أنا بالليل أسعى في المعاصي وقوم من المسلمين يخافونني هاهنا، فما أرى إلا الله قد ساقني إليهم لأرتدع، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت من توبتي مجاورة بيتك الحرام. فجاور بيت الحرام حتى لقب بعابد الحرمين. هكذا عباد الله حال الذي يتأثر بالقرآن، يسمع هاته الآية العظيمة التي فيها عتاب من الله جل وعلا للمؤمنين، فتاب إلى الله جل وعلا وأناب إليه سبحانه وتعالى. فوالله إنها لآية عظيمة يا عباد الله، تضمنت هذه الآية التحذير من الغفلة والتحذير من التقاعس عن الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن طال عليه الأمد وغفل يا عباد الله ولم يستجب لله ورسوله يفسد قلبه ويفسد عمله، والله المستعان. أما آن لنا يا عباد الله أن نستجيب لله ورسوله استجابة لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عباد الله، أما آن لنا يا عباد الله أن نؤدي الأمانة التي ائتمننا الله عز وجل عليها، وهي هذا الدين العظيم، استجابة لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أما آن لنا يا عباد الله أن نتعظ ونتذكر ونتدبر كلام الله سبحانه وتعالى حتى نكون ممن قال الله جل وعلا فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. معاشر المسلمين، إن أعظم أمر يوقظنا من غفلتنا ويجعلنا ممن يقبل على كلام ربنا تدبرًا وتفهمًا وعملًا أن نعلم حقيقة الدنيا التي نعيش فيها. فإن الدنيا التي نعيش فيها يا عباد الله ليست باقية إنما هي زائلة، هي دار يا عباد الله، يحرص الموفقون على الزرع فيها ليحرصوا على حصد ذلك يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فهي دار ليست باقية، إنما تستغل، إنما تستغل يا عباد الله للدار الباقية التي هي الآخرة. فهي دار يا معاشر المسلمين، دار يا معاشر المسلمين، ما ينبغي أن تلهينا عما خلقنا الله جل وعلا لأجله. الله سبحانه وتعالى قد حذرنا يا عباد الله من الافتتان بهذه الدنيا في آيات كثيرة في كتابه سبحانه وتعالى، ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يحذرنا الله سبحانه وتعالى من أن تشغلنا هذه الدنيا عن الدار الآخرة يا عباد الله. وهذه الدنيا الله عز وجل أعلم بها، لأنه هو الذي خلقها فبين لنا حقيقتها وأنها ليست بشيء. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، حقيقة علمها أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال ناصحا لأمته عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة قد ألقاها أهلها، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه، أي من هاته الشاة على أهلها. معاشر المسلمين، هي حقيقة معلومة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لهاته الدنيا التي نعيش فيها. فينبغي علينا عباد الله أن نحذر أشد الحذر من الافتتان بها ومن الإعراض عن الله جل وعلا وعما خلقنا لأجله من عبادته والاستعداد للدار الباقية. الله عز وجل الذي خلق الدنيا والآخرة قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وبين بأن الدنيا ما هي إلا متاع الغرور. ألا فلنحرص عباد الله على إثار الآخرة على الدنيا لا عكس ذلك يا معاشر المسلمين، لأن الناس يوم لقاء الله جل وعلا ينقسمون إلى قسمين: قسم عباد الله غفل في هذه الحياة الدنيا وآثر الدنيا على الآخرة واتبع هواه فالنار مأواه، وقسم يا عباد الله استيقظ من غفلته وآثر الآخرة على الدنيا ولم يتبع نفسه هواها فالجنة مأواها، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، قد حلَّ علينا شهر شعبان الذي يسبق شهر رمضان المبارك، وإن العلماء رحمهم الله قد قالوا إنه يُشرع في شعبان ما يُشرع في رمضان، وذلك لأجل أن يتأهب الإنسان للشهر المبارك رمضان، ولترتاض النفوس عباد الله على عبادة الرحمن. فإنه يُشرع في شعبان ما يُشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن. ألا فاحرصوا رعاكم الله على كثرة الصيام في شهر شعبان، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتكم وقدوتكم كان يحرص على الإكثار من الصيام في شهر شعبان، بل قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان. وقالت رضي الله تعالى عنها: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. وخادمه أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أحب الصوم إلى رسول الله في شعبان. وسأله أسامة رضي الله تعالى عنه حين رآه يكثر من الصوم في شهر شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فاحرصوا رعاكم الله على الإكثار من الصيام في هذا الشهر الذي هو شهر شعبان، واحرصوا أيضا على كثرة قراءة القرآن فيه، فإن من سلفنا كانوا يعدون هذا الشهر شهر القراء لكثرة إقبالهم على قراءة كتاب الله عز وجل. كل هذا كما ذكرت يا عباد الله تأهباً لتلقي رمضان، ولأجل أن ترتاض النفوس على عبادة ربها سبحانه وتعالى، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من علينا بالتأسي والاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أحيينا على السنة وأمتنا عليها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.